بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وظاهر المحكي عن التذكرة عدم القول بالفصل بين البيع وغيره. تقدم الكلام في بعض النقاط واتضح من خلالها أن المصنف حاول تأسيس الأصل معتمدا على كلام الفقهاء المحكي عن الكركي، وناقش استظهار الكركي، ثم بين رأيه في آخر المطاف، والذي كان هو التعميم وجريان المعاطاة في العقود بنفس النكتة التي جرت المعاطاة في البيع، وتقدم تفصيل ذلك. ثم المصنف بعد أن بين رأيه في المسألة حاول أن يدخل فيما استشكل فيه من العقود الأخرى. طبعا لا ريب أن الذي ثبته المصنف سابقا من جريان النكتة يخرج بعض العقود كالنكاح. النكتة التي اعتمدها المصنف في إثبات جريان المعاطاة في غير البيع من العقود هي صدق عنوان العقد على المأتي به بالفعل، فإن حقيقة العقد هو إنشاء التمليك أو إنشاء كذا بحسب العقود، وهذا لا يفرق فيه بين أن ينشأ بالقول وبين أن ينشأ بالفعل. ما دام صدق العنوان عليه جاريا بحسب العرف ولم يردع عنه الشارع، هذا اللي بيناه بدرس السابق. وهذا من الواضح، ها سيدنا، من الواضح أنه لا ينطبق على مثل عقد النكاح. ليش؟ من يقول ليش؟ ليش ما ينطبق؟ وأنا جاي أسأل ليش ما
ينطبق؟ يعني
ينطبق
تمليك
القطع،
تمليك العلم، ولا تمليك
جيد.
بس عقد النكاح
خرج
بحسب الفاعل
ولا
بالدليل الخاص؟
أقول هسا إحنا والمصنف
نعم
ما ذكرنا دليل خاص، فيفترض
هو لم يذكر النكاح.
إيه لا، هو قال عقود، وقلنا تحرير محل النزاع أن الكلام في عند الفقهاء بين في العقود تارة وفي الإيقاعات. في المصنف ما تعرض للإيقاعات، تعرض للعقود، فكلامه في العقود. اجى بعد ما ناقش الكركي شنو سوى النقطة الأخيرة أمس؟ إذا بحثت قررت راجعت أن النقطة جارية، لكن ما أدري غفلنا نسينا وقت هم كان ما يسع ما أشرنا إلى هاي النقطة، لأن النكاح ما مشمول على رأي المصنف، بس مو بدليل خاص. قبل ما نجي للدليل الخاص،
بس هو ما دخل يعني كوني موجود بالتمليك وضابط عنده.
أقول إيه، هو هذا على هذا الكلام، النكاح يدخل لو ما يدخل؟
يدخل
يدخل
مفيد التمليك.
جيد، بعد شو تقولون؟
المفروض أنه يدخل على اعتبار سواء قلنا بالتمليك فيصير تمليك بتمليك، أو بأنه إباحة بتمليك على قول مثلا بي على ما في بالي أنه هكذا قول إباحة البضع في قبل تمليك المهر شيخنا ربما يدخل
فيدخل.
نعم،
الصحيح أنه لا، بحسب النكتة اللي ذكرها المصنف النكاح يخرج. النكتة اللي ذكرها المصنف مركبة من مقدمتين. مقدمة الأولى أن حقيقة العقد هي الإنشاء، تمام؟ إنشاء بحسبي. والمقدمة الثانية صدق العنوان على المنشئ عرفان، صدقه في حالة صدقه بحسب القول وبحسب الفعل. فمثلا إذا نتكلم عن الإجارة، الإجارة حقيقتها إنشاء تمليك المنفعة بعوض. هذا الإنشاء شيخ حسان، هذا الإنشاء كما يحصل بالفعل بالقول يحصل بمن؟
بالفعل.
هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، أن العرف يرى صدق عنوان الإجارة على الإجار، على الإنشاء الفعلي وعلى الإنشاء القوي. شيخ مخلص يمي يمي أكمل وبعدين. فإذا المقدمة الأولى هذا كملناها. المقدمة الثانية، العرف يرى صدق العنوان. على ماذا صدق العنوان؟ على المنشأ بالقول والمنشأ بالفعل. فالإجارة القولية العرف يراها إجارة، والإجارة الفعلية العرف يراها إجارة. وهكذا النكتة جارية في بقية العقود. أما في النكاح، حقيقة النكاح نعم إنشاء تمليك البضع أو إباحة البضع أو التسليط على البضع على اختلاف عباراتهم بمهرين بعوضين. ولكن وهذا يتحقق بمن؟ بالفعل بالقول، ويمكن أن يتحقق بالفعل. اثنين يتفقون على أن يحققون هذا التمليك بالفعل من دون ألفاظ. المقدمة الثانية منطبقة، هل أن العرف يرى إنشاء عقد الزواج عقد النكاح بالفعل، عقد نكاحين أو سفاح؟ العرف شو يشوفون هذا؟
سفاح.
العرف يفرق أن النكاح كعقد ينطبق على الإنشاء القولي، أما على الإنشاء الفعلي عندهم تفريق واضح جدا، يفرقون بين النكاح والسفاح في مسألة الاتفاق القولي المسبق وعدم الاتفاق القولي، وإن كان كلا الطرفين راضيا، وإن كان تمام الشروط متوفرة، إلا أنه بنظر العرف لا يرونه نكاحا وإنما سفاح. فإذا خارج من نقطة المصنف.
بل بس يعني عدم انطباق المقدمة الثانية مو واضح، لأنه العرف إذا يعني قدموا هذه المقدمات مال المهر وحقوق الناس وبهالطريقة، يعني ده ليس حكماً لوحده ما له المعنى، مجموعة المقدمات بعد لا يرون القولي مدخلية كبيرة في تحقق نفس النكاح.
هذا
وهذا ما يدل يعني
سيد السستان الله
قصدي، يعني هو
أكو
أقوال، أكو قول بهذا المعنى.
يعني هذا قول تحقيقي تدقيقي لأعلام أعلم أعلام الطائفة في هذا الزمان، صحح به بعض النكاح لبعض الأقوام في بعض الحالات، وهو مو مكاسب. احنا جاي نتكلم على رأي المصنف، على رأي المشهور، على رأي السائل.
احنا برضه شيء مع العرف،
اقول ايه
من العرب مع تقديم هذه المقدمه
التفتت شو تقولون؟ التفتت شو تقولون؟ خل اصرف خدمتك. على راي المشهور، بالتالي هذا راي في المساله اللي تفضلت به لراي السيد الله يحفظه طول العمر. الراي السائد والمشهور ان العرف يفرق بينهما بالقول، بحيث ان العرف في كثير من الاماكن وكثير من الازمان مع تمام المقدمات إذا لم يكن هناك إنشاء بقول ولو بأدنى الألفاظ، ولو بأدنى الألفاظ، لا يعد نكاحا وإنما يعد سفاح. أقول هذا مشهور الفقهاء، عندكم غير شكل شيخ انتظروا.
آه
هو العرف
مشهور الفقهاء قد نسلم، يعني قد نقول مشهور
فقط، بس عرفا اغير تعبيري
مو واضح.
مشهور بل غالب ان لم يكن اجماع الفقهاء يرون ان العرف يفرق بين السفاح والنكاح في الالفاظ، ما اديت بالالفاظ نكاح، ما اديت من دون الفاظ، طبعا مع بقيه الشروط، مع ملاحظه بقيه الشروط، هذا اللي تتفضلون به بلا اشكال على الحاله الموجود مع السفاح ومع النكاح، كل المقدمات واتفاق على المهر، وإذا موافقة الأهل وكذا وما أدري إيش، كلها أكد مع القول نكاح، من دون القول سفاح. طرأت مشكلة، طرأت مسألة حادثة، وهي أنه في بعض الأماكن، في بعض الأزمنة، في بعض الأعراف، في بعض الأعراف خلوها هاي بين قوسين، لا يرون لي خصوصية للصيغة الخاصة، للصيغة الخاصة لا يرون خصوصية، بل يتفقون على أن إجراء النكاح إنما هو بماذا؟ بحسب الاتفاق فقط، ولا قيمة للألفاظ، لا يضر الألفاظ شيء، مع تمام المقدمات بلا أشكال. الزوج والزوجة والأب، أب الزوجة مع العرف الحاضر، مركوز عندهم أن هذا الذي سيحدث اليوم هو اتفاق على تزويج فلان من فلانة، ثم يقومون بعملية الزفاف أو بعملية ما يحصل عندهم بحسب العادة، التوافق أو السفر أو كذا. طرحت هذه المسألة، بعض الفقهاء راجع فقال في خصوص ذاك العرف، استنتج من بعض الأدلة الخاصة، وهذا بعد صار كلام مو مكاتب، استنتج من بعض الأدلة الخاصة أن نكاح كل عرف بحسبه، فهذا اللي نقل عنهم هكذا، عندهم هذا يصح النكاح، لأنه بحسب عرفهم شو يشوفون هذا
نكاح.
إذا جرى نفس الكلام في مثل عرفنا ولم يأتوا بالألفاظ فلا يقول بأنه نكاح، هو نفس الفقيه لا يقول بأنه نكاح في ذاك العرف الخاص. فهاي قضية هم بحثية تحقيقية تدقيقية، لا بد من الفقيه التفت لها في يعني في مطالب الفقه الاستنباطية المتطورة الحديثة، مو في مقام المكاسب. احنا هنا طبعا من المطالب اللي تحتاج لها تحقيق هي العرف، دائما القضيه شنو كلها
عرفيه
العرف المن شو وقت نرجع له، اولا هو العرف منه، العرف منه المقصود بيعرف عامه الناس، عقلاء بيد الحل والعقد او العارف بتلك المسائل، عرف خاص عرف عام، متخصص ما متخصص، ملتفت ما ملتفت. هو مثل الشيخ الأعظم عنده مشكلة أصلاً في كل السيرة، يقولها أصلاً كلها ما نابعة من القضية الشرعية، فهاي قضية ردها تحقيق. الشيء الثاني، هل تختلف الأعراف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان؟ ومع الاختلاف يختلف الحكم بحسب ما نرجع إليه العرف، بحسب كل عرف، فبالتالي صارت التشريعات متعددة، أن الشارع حينما شرع حكماً معيناً ونجاء الخطاب، فهذا العرف يفهم شيء فيثبت لهم حكم، وعرف آخر يفهم شيء آخر فيثبت له حكم آخر. هاي مسائل بعد شنو؟ هاي مسائل حديثة تحقيقية تدقيقية استفتائية، من تريد تفتي أنت روح استحضر هذه المطالب. أما أقول على رأي المصنف يرد هذا الإشكال، نرجع لمطلبنا، على رأي المصنف حينما قال هذا، ولكن الأثر بناء على جراء المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة والهبة، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما. هاي النقطة أراد المصنف إجراءها وين؟ في كل العقود، فبالتالي يقول بجريان المعاطاة في كل العقود. من إجا ناقش مطلبنا اليوم؟ ناقش فقط الرهن والوقف، ما عداه شنو؟ نكاح داخل لو ما داخل. لابد أن نضيف هذه النكتة، وهي أن المصنف اعتمد على أن النكاح خارج لعدم جريان النكتة فيه. هذه نقطة جدا مهمة، حاول أن تركزها وتكتبها وتتباحث بها وللمستقبل هم، وإلا لا يرد الإشكال على المصنف. نعم إذا أنت بعدين تجي تقول في بعض الحالات في بعض الأعراف يرون النكتة جارية، هو ماكو مان جارية، بس أنت بتو ياي حتى على رأي المصنف وراح يصير أكو إشكال. إذا كان عند مثل هذا العرف اللي أشار ما إلى على بعض الفقهاء حينما قالوا في بعض الأعراف يرون النكاح من دون قول، يقول إيه هو راح يصير عند ذاك العرف شنو نكاح، فالنكتة جارية هناك وليست جارية في مكان آخر. خوب
بس المقدمة فنك من أين استخرجتم عبارة المصنف؟ المقدمة الثانية حسب النظر البدوي
اي فيما سبق يعني كلام المصنف في عاده في نهايه المطالب من الذي حرر رايه لا يعتمد على فقط ما ذكره في العباره الاخيره، وانما لا بد من مراجعه كلام المصنف وراي المصنف في تمام المطلب. المصنف في المطالب السابقه في المعاطات كان يركز في أصل إثبات صحة المعاطاة، أشار إذا تراجعون في بحث سابق قبل التنبيهات أشار إلى أن من الأدلة التي تثبت صحة المعاطاة في البيع هو الإطلاق في عنوان البيع، الإطلاق في عنوان البيع، واللي يقصد به شنو يعني أن عنوان البيع، طبعا إطلاق في عنوان البيع، وعنوان البيع عند المصنف شنو؟ عرفي. فإذا العنوان الموضوع الذي أخذ فيه الدليل هو العرفي وهو مطلق، ومدار الصدق على العرف، هذا كله تقدم سابق. فالمصنف حينما قال بأنه لكون الفعل مفيدا للتمليك أشار فقط لعله مثلا المقدمة الأخفى أو المقدمة اللي بها خلاف هنا، هذه أشار لها وأوكل البقية إلى القارئ المتابع المحقق.
المصنف عندما تعرض في هذا التنبيه التنبيه الخامس إلى مناقشة جريان المعاطات في العقود أو في غير البيع من العقود، فكلامه في غير العقود مما لم يشترط فيه الصيغ.
هو منين اشترط الصيغ؟
على اعتبار أنه هذه العقود التي يناقش فيها ربما ما بها اشتراط من جهة الصيغة، فيمكن تصور أصلا وقوعها بغير صيغة. اما بالنسبه مثل مثل النكاح فهو مما خرج تخصصه، على اعتبار
منين هو خرج تخصصه منين؟
من على اعتبار انه مشروط بالصيغه.
منين اشترطنا الصيغه؟ هو البيع ما اكو ادله على انه صيغه، راح تجينا هسه الادله اللي راح ناخذها بالبيع هم واضح على انه بها اطلاق وكذا واكو اجماع ايضا على انه لا بد يت الصيغه ايجاب، والمصنف راح يجي يحملها يشير الى انه محمول على اللزوم. ايضا اكو ادله على انه البيع لا يكون الا بالصيغه، بس منين جينا دخلنا المعاطاة بالإطلاق العنوان؟ أقول دخلناه بالإطلاق، المعاطاة دخلناه بالإطلاق. فالأدلة التي تشترط الصيغة في النكاح هذا لا يعني أن النكاح لا يكون إلا بالصيغة، لأنه العنوان إذا ينطبق، لكن النقطة اللي نعتمدها أن العنوان ما ينطبق.
هو شفنا دخلنا المعاطاة تحت، قلنا عندما كان الموضوع هو البيع ومطلقا فالمقصود منه البيع العرفي، والعرفي هذا المعاطاة بيعا فأدخلناه، فصار العنوان البيع ينطبق على ما كان مشروطا بصيغة مخصوصة وما كان غير مشروط بصيغة مخصوصة كالمعاطاة. غير المشروط بصيغة مخصوصة كالنكاح وكبعض البيوعات وكذا، فالمفروض أنه هذه شيخنا عندما نأتي ونقول أنه هل يمكن جريان المعاطاة في هذا العقد، فمن البداية المفروض أن ننقح هل هو مشروط بصيغة أو غير مشروط بصيغة. إذا كان مشروط بصيغة فهو غير معاطاة، فما ممكن نتصور أنه جريان المعاطاة في عقد مشروط بصيغة.
بل جيد،
فبالنتيجة إذا تم هذا يا شيخنا إذا وفقتم على هذا فالنكاح واضع الخروج، لأنه أدلة
لأنه مشروط بصيغة،
لأنه مشروط متقوم بصيغة. وكما تفضلتم شيخنا طبعا ما بها أي نكاح، شيخ مخلص طبعا كلامه ما أدري بعيد جدا يعني، في خصوصا في مجتمعنا العربي
أساحنا
كلنا يعني نعم أنه ما لم يكن النكاح الذي لا يقع في صيغة سفاحا بلا خلاف يعني.
جيد، أولا صلى على محمد وآله،
اللهم صلى على محمد وآله.
وثانيا سابقا الأخوة اللي كانوا موجودين أكو ملاحظة ذكرنا لهم إياها ولا بأس بتأكيدها ثم التأسيس للحاضرين متأخرا، بها مجال نذكرها لو الشيخ مريض وتعبان وجاي للدرس وتالي اليوم ما راح يقرر شيء، بس هذا إذن إذا يتقرر ترى هم جيدة. الدروس السطوح العليا لابد أن يكون بنمط يختلف عن المقدمات والسطوح الأولى، في المقدمات لابد من الالتزام بالعبارات والتحقيقات والشروحات والأقوال من دون إقحام الفهم الخاص. فمن أدرس قطر الندى أدرس قطر الندى ألفية مختصر منهاج ما يقال أنا مقتضى الأمانة شنو أنقله للطلبة وأوضحه لا يضاف شيء. في السطوح الأولى هناك إقحام شيء من المطالب التوضيحية اللي نحتاجها كمقدمة، لأنه مثل أصول المظفر أو مثلا اللمعة أو الفقه الاستدلالي تحتاج إلى شيء من إقحام فهم الأستاذ أو فهم خارج الشروحات. فالتقيد بالشروحات يعني ربما 50%. أما في السطوح العليا مكاسب كفاية المناسب والصحيح أن لا يلتزم بالشروحات والتحقيقات مطلقا، لا يلتزم. فقد يكون الكلام المذكور والمبين هو نفسه المذكور في الشروحات والتحقيقات، وقد يكون غيره تماما، لأنه في مقام درس مكاسب أو درس كفاية يفترض أن اللي صد لتدريس الكتاب هو واضع نفسه في عرض الشروحات. بس التفت وياي، فمو من الصحيح إلك كفهم أي درس سطوح عليا كفاية أو مكاسب أنا أروح بذهنية فاهم المطلب وأحاول أقول بما يطرح مع ما قرأت أو وجدت. لا، ذاك قرأته أخليه رقم واحد، شرح ثاني خليته رقم اثنين، عشرة اللي سمع بالدرس خليه في عرضهم. وإلا إذا على مستوى درس سطح عالي اللي وراه بعد شنو خطوات داخل خارج كنت تعرف تتعامل مع مطالب 100% جديدة رأي الفقيه، هو أن تكون مشيت خطوة. ليش قلنا هناك التزام تام بالشروحات والتعليقات في السطوح الأولى التزام 50%، إجيت هنا ماكو التزام بعد، هو أنت فهمك رأيك شرحك مو رأيك بالأدلة، لا رأيك بالعبارة. فأنا من أجي أطرح مطلب هذا فهمي لكلام الأنصاري وأنا ملزم به أن أدافع عنه، ما ملزم أن أدافع عن أي شرح آخر ولا ملزم أن أوجهه ويا شرح آخر. أنت ملزم أن تكتبه تقرره اليوم باشر عقبه تقول هذا قال فلان في الدرس ومع التحقيق والمراجعة والمتابعة تبين أنه كله باطل. حقك باشر تدرس وتوقف على الكلام اللي يقال وتقارنه مع ما تأخذه مع ما أنت راح تفتي، أنت راح تحضر خارج وراح تناقش وراح تطلع على الأدلة وراح تطلع على آراء فقهاء آخرين وأساتذة آخرين وشروحات وتحقيقات وتقارن كل موازين على أنا شنو الثوابت الفقهية واللغة العربية واللغة القانونية واللغة الفقهية والثوابت الفقهية والعلمية، تجي تقارن بأنه هذا ممكن أنه الشيخ الأعظم يريد ممكن يريد هيجي ممكن يظهر من عبارته لو ما يظهر من عبارته، ومو كل ممكن ناخذه. تالي نعامل عبارة المصنف على أنه متكلم فقيه يريد بيان مطلب فقهي بعبارات عربية قانونية فقهية، كن نستظهر من عنده الكلام اللي ننسبه إليه. الشرح الفلاني ذكر مطلب معين يقول الشيخ الأعظم يريد هيجي رأي هذا، الشرح الفلاني هيك شرح الفلاني هيك. من تجي تذكر بالدرس تكتب مطلب معين، هذا انت تطالبني شو مثلا سفرط الشيخ سأل على انه خب هذا شلون اي هذا سؤالي صحيح، هذا قرينه منا القرين عفوا هاي مقدمه منا والمقدمه بعد كون صرت عندك استيعاب لمطلب المصنف راجع مثل ما أنا جاوبتكم، وروحوا راجعوا شوفوا كلام المصنف على شنو اعتمد في إثبات جريان المعاطات في البيع، ضموها لهذه المقدمة تطلع لكم نتيجة. حينئذ نقول يظهر من كلام المصنف أي كلامك صحيح، ما يظهر كلامك باطل. أما تجي تناقش تقول هذا ما ذكر أحد، تقول هذا خلاف القول الفلان، ما قلت زمان القول الفلان. احنا فاتحين مثلا فاتحين كتاب المروج، فاتحين كتاب الشهيدي، فاتحين كتاب تعليقة اليزدي، تعليقة من فاتحها مثل مثل أنصاري غير. فإذا مثل أنصاري ما يذكر في الدرس لابد أن يكون فيه طبعا بلا أشكال، هذا مو ندعي على أنه احنا في مقام بلا أشكال، نحن مو تلامذة على علمهم، نحن صغار تلامذتهم ما نصل، لكن من حقنا من هو هذا بعد شهادة التدريس من حقنا أنه أنا أجي أقول هذا فهمي، غير أن في مقام أتعلم أيضا وفي مقام الأمانة العلمية أنقل لكم ما فهمته من أساتذتي وكيف مطالب اللي انطبقت عندي اللي وصلت عندي هم بالأمانة العلمية كن أجي أنطيها وأعلم أخوتي زملائي أنه شلون يجي يتعلم يدرس ويدرس وشلون يفهم مطلب. هذه المقدمة أو هذه الملاحظة لابد أن تأخذ بالحسبان. هاي اثنين ثلاثة
تأكيدية
هي تأكيدية لل
تأكيد
للتأسيس إيه
تأكيد
لل اللي ما كان موجود مو سابقا ذاكرها هذه بل. وأما ثالثا فكلام المصنف في المقام اللي فضلت به شيخنا التفت شنو أقول، لا ريب أن البيع مشروط بالصيغة، مشروط بالصيغة، والنكاح مشروط بالصيغة، إلا أن الذي يدخل المعاطات شي يوجه البيع شي يقول، يقول هذا شرط الإجابة والقبول، شرط في البيع القولي. ولذلك صار عندنا ثلاث أصناف من البيع أو ثلاث مفردات خلينا نسميها، وبعدين راح نجي ندخل نصير اثنين. بيع بالصيغة الخاصة، بعت اشتريت، بعتك قبلت، هذا شو نسميه بيع قولي بالصيغة الخاصة. اثنين بيع بألفاظ، بيع قولي وبألفاظ خارج الصيغة، هاك انطيني اخذ جيب، بيش هذا جيبه، الفاظ مو صيغة. الثالث معاطات، ها سكوت سكوت سكتة، سلم بلم خلي اخذ. اول يهفض حجايه مثلا ابو فلان الزم خذها كذا، تاخذ المبيع وتروح. ذن شكل واحد لو أشكال أشكال ثلاثة لو اثنين أجاب عصا واحد ثلاث وانطى كل واحد حكم. مثل المصنف ومشهور الفقهاء يقول لا عدي هذا بيع بالصيغة، هذا أحكام خاصة، هذا نسميه بيع قولي، واللي راح يجينا بعد ما نكمل المعاطات ندخل به بيع قولي وندخل فيه شروطه وأحكامه وتفاصيله وإلى آخره. وعدنا بيع معاطاتي، شنو البيع المعاطاتي اللي هو أعم من كونه بالفعل المجرد أو بالفعل مع ألفاظ، ما أقول صيغة بعد ألفاظ. فالبيع المعاطاتي هو الأخذ والعطاء بالفعل إما المجرد وإما مع ألفاظ غير الصيغة. هسه نجي الصيغة شرط لو مو شرط، شرط في البيع، نعم في البيع مطلق البيع، إذا قلنا في مطلق البيع يعني المعاطات بعد مو بيع. إذا قلنا لا شرط في البيع القولي، أي هذا صحيح، يجي كلام شرط في البيع القولي في الصحة لو في اللزوم، شرط في الصحة لو في اللزوم، خلاف خلاف. تعال النكاح، النكاح حقيقته قلنا إنشاء وتمليك البضع بالمهر، هذا ينشأ بالقول بلا إشكال. فعدنا نكاح قولي، نعم عندنا نكاح فعلي، نعم نعم اكو نكاح فعلي. بعدين يجي يشوفه شرعي لو مو شرعي. وعدنا هذا النكاح الفعلي بألفاظ غير الصيغة نفسي، فهم صار عندنا ثلاث أقسام. اجينا نريد نبحث النكاح يصير بالمعاطاة أو لا؟ المشهور قالوا لا. ليش؟ لعدم صدق عنوان النكاح على الفعل الخارجي المجرد أو اللي بألفاظ غير الصيغة. جانا نتكلم بعد الإسلام. فبالتالي صار عندنا تقسيم سفاح ونكاح، ما عندنا شي حالة ثالثة، سفاح ونكاح. خب اللي يجي ويقول في بعض الأعراف، شو التفتوا وياي، اللي يقول في بعض الأعراف أكو نكاح معاطاتي، شو يقصد به؟ الفعل المجرد أو اللي مع الألفاظ غير الصيغة، هذا كله يدخله بالمعاطاة. طبعا الألفاظ غير الصيغة البعض يدخلها بالنكاح القولي، هذا في محل يجي التحقيق به. بس على كل تقدير من صار عندنا اثنين، فعل قولي وفعلي، يجي نفس الكلام، الصيغة شرط بالنكاح، الصيغة شرط في النكاح. نعم أبيها نكاح، أنا أقبل عد النكاح قولي ونكاح فعلي، فمن أقول الصيغة شرط، يعني شرط وين؟ إذا في مطلق النكاح هذا خلاف قبولي للنكاح المعاطاتي، فكون الصيغة شرط وين؟ في البيع، في النكاح القولي. خب تعال المصنف، المصنف يقبل، أخذها من عندك كدعوة هسه، هذه المصنف يقبل بالنكاح المعاطاتي، ما ندري إحنا نريد نشوف، ونشوف بأنه ينطبق لو ما ينطبق. التفتوا هاي النقطة اللي راح يكون يصير جوابكم، اشتراط وياي، اشتراط الصيغة في النكاح لا تصلح حدا أوسط لطرد النكاح المعاطاتي. اشتراط الصيغة في النكاح لا تصلح حدا أوسط، لا تصلح دليلا في طرد النكاح المعاطاتي. ليش؟ لإمكان أن تكون الصيغة شرطا في النكاح القولي والنكاح المعاطاتي يدخل كنكاح فعلي كما في البيع. ويا شيخ إذن المصنف اعتمد على أي شيء في كون النكاح لا يحصل بالمعاطات؟ لا على اشتراط الصيغة في النكاح، هذا ما يصلح، وإنما اعتمد على ماذا؟ عدم صدق عنوان النكاح على النكاح من دون الصيغة. العرف لا يراه نكاحا، العرف لا يرى النكاح اتفاق بين طرفين على النكاح، لا يراه من عقد النكاح الشرعي. واضح إن شاء الله؟ اتضح لو أبين بشكل آخر؟
اتضح شيخنا، بس يعني
ها؟
سألتم شيخنا، بس يعني أحد المقدمات وكيفكم شيخنا أنه تأجلوها وكذا، أنه ما ذكرتموه من أن اشتراط الصيغة في النكاح لا تصلح لأن تكون حدا أوسط في إخراج المعاطات،
هذا النكاح المعاطات
نعم، هذا يعني ربما لا يسلم فيه ويمكن تصويره،
نعم ممكن
بقياس اقتراني من الشكل الأول، ويصلح لدفع المعاطات وإخراج المعاطات من النكاح.
شو؟
مثلا أن نقول مثلا في الصغرى أن نقول أن النكاح المعاطاتي لا صيغة فيه،
ما لمعته هذا مو مقدمة، هو النكاح المعاطاتي معناته ما بيصير بعد لا صيغة فيه، هذا مو حكم.
نعم فهو حتى أصور الأوسط يعني، فصحيحة وغير صحيح، القضية صحيحة، النكاح المعاطاتي لا صيغة فيه
زي.
وما لم يكن فيه صيغة ليس بنكاح
قولي،
ليس بنكاح عفوا شيخنا،
فهو مصادر؟ صار مصادر؟
العفو شيخنا، لما أحسنتم فأنتوا ستسألوني ما هو الدليل على الكبرى؟ الدليل على الكبرى ما قرر في محله،
وهو اشتراط الصيغة في النكاح،
نعم قولي،
في القول،
الأدلة التي أشارت وأفادت أنه ما لم يقع بصيغتين فهو ليس بنكاح بل هو سفاح.
لا
وأنا
خصصناها بالقول مو شيخنا،
لا إيه؟ شيخنا مو هو، نحن ما نقدر أنه شو اسمه، انه يقول عفوا على هذا.
طبعا هسه جيد اقول هسه هذا انتم كملتوا قياس، احنا هم اشرنا الى في الجواب في الجمله. المساله في تحقيق بعد يحتاج مراجعه الادله ونجيب الادله. اذا عندنا ادله تطرد وتبطل النكاح المعاطاتي فحين اذن نستدل تلك الادله، بس هذا صار مطلب اخر غير المصنف. احنا والمصنف اشار الى اخراج المعاطات بشيء غير نفس النكته اللي ذكرها، او بعباره اخرى باشر تدرسون مكاسب. واحد الطلبه سالكم قال لكم انا عندي اشكال على الشيخ الاعظم. شنو هذا الاشكال؟ المصنف عبارته مطلقه لشمول كل العقود، لانه لم يناقش ولم يشر لمناقشه الا الرهن والوقف، فمعناه يقول بجريان المعاطات في النكاح، مع انه اجماع الفقهاء هذا خلاف الاجماع. شو تجاوبوا؟
الجواب انه عندما قال المصنف في حكمي او عنوان البحث في حكم جريان المعاطات في غير البيع من العقود وعدمه مما لم يكن متقوما ومشروطا بالصيغه،
ما اشار الى اشتراط في النكاح.
مو شيخنا عفوا
لو مشترط كان هذا سمعته منكم اريد غيره. المصنف لو كان هذه النكته مالته كان اشار لها مثلا على اقل تقدير يقول الا ما ثبت بدليل خاص او الا ما خرج بشرط او بقيد، ما اشار ما ذكر اي شيء من هذا القبيل. واحنا في مقام يعني مورد عام لمعامله معصوم وانه منزه وكذا، بس في مقام انه نكون احنا نصحح العباره ونصحح الا اذا ثبت في التعبير معين او في المخرج معين ما مقبول مطلقا، هذا يقول بعد بعيد فيثبت الاشكال على المصنف. اما هذا اللي جاي نقوله يخرج المصنف وبطريقه عقلائيه مقبوله منطقيه، انتوا اللي تقولوا كون اكو عباره يضيفها، ما ضايفتش عباره، كون من كلام المصنف تطلعون دفع الاشكال. بعباره اخرى كون المصنف كلامه متضمن لدفع النكاح، مو انه معتمد على القارئ والله انه مثلا اكو اجماع او اكو اشتراط صيغه. شو يعني تطلب من عندنا كنا اروح اراجع الادله؟ زين انا ايش مدري بس النكاح غير النكاح، كون هذا اكون انا اروح اراجع الادله واحد واحد شنو جاي اقرا كتابه كان، اقول ذني بعد كتبوهن وراجعوهن وان شاء الله خير. تتمه المطلب اللي هو بعد يفترض المصنف في هذه النقطه الاخرى بقوله وظاهر المحك عن التذكرة كان في صدد الإشارة إلى المناقشة في بعض العقود وهي الرهن والواقف، مشيرا إلى عدم تمامية بعض الأدلة في ذلك، وهذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن عليكم.